هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام.
شريط الشريط الكريم هنا يعني قال الله ما أدري هذا حلال وهذا حرام لأنه ما اطلع على دينه الدنيا. طيب الاستدلال مثال أنت
أسفل
أنا عندي أين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له ويستصبح بها الناس فقال قال له حرام. طيب ما ندري هو حرام يعود على البيع ولا يعود على المنفعة؟ بارك الله فيك. طيب من لا كيف اشتبه انه يعود على المنفعة او يعود على البيع؟ نعم يعني من قال انه عن البيع قال لان اصل موضوع الحديث هو في البيع فقال هو حرام يعني ولو مع وجود هذه المنافع. والذين قالوا انه هو حرام قال هذا يعود على اقل المذكور وهو ذكر هذه المنافع. طيب عندنا اصل اذا تعارض اذا اشتبه الدليل نرجع الى اي شيء عباد الله الى ما الاصل المتابع الان الاباحه افهمتم يا جماعه؟ ولهذا نقول الراجح ان الانتفاع بشحوم الميته في هذه الامور انه ايش جائز لكن لا يحرم. طيب ذكرنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام يشبه الاشياء المعقوله بالاشياء المحسوسه تقريبا للاذهان. خلاص اي نعم ها شكون لا تعلم ان شاء الله تعلم نعم يا او اهاب اهاب قوله ومن وقع الشبهات عشان ناخذ الامر معنى من وقع الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى او لما يوشك ان يقع فيه. طيب راعي ايش؟
الراعي
الذي يرعى الابل
او البقر او الماشيه
نعم
وهناك حماه مثلا لملك او غيره فاذا ترك ماشيته ترعى ربما تقع في هذا الحماه.
اي نعم احسنت لان في الارض محميه لا يرعى احد تكون مخصبه مخضره فيرعى حولها الراعي فلا يستطيع ان يحمي الابل عنها او البقر التي يرعاها لانها تشاهد الارض الخضراء فتنفلت اليها. واضح؟ طيب ما معنى قوله من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ هل معناه ان اقتحام الشبهه حرام او ان الوقوع في المشتبهات يجره الى ان يقع في الحرام المحض؟ الثاني ماذا تقولون؟ نعم هذا هو الاصل هذا هو الاصل ان الانسان يقع في الشبهات فانه تجره الى ان يقتحم المحرمات الصريحه. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك هما فهل هذا إقرار؟ نعم 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 يعني إخبار عن الواقع أما كمحرم جائز أو غير جائز فهذا ينظر فيه. حسب لجل. طيب هل لك أن تأتينا بمثال ذكره النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال التمثيل بالواقع وهو حرام؟ أين نسيته؟ نعم. أي نعم. هذا واحد. لكن في أصل هنا في أصل ولا نزاع فيه إطلاق. نعم. جمس. نعم. صحيح. يتتبعون سنن أي طريق. أو سنن جمع سنة وهي طريق. لا تتبعون سنة من كان قبلكم من اليهود والنصارى. هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا إقرارا أو إخبارا عن شيء عما سيقع؟ الجواب الثاني لا شك. ما لا يمكن أن يجد النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع اليهود والنصارى. طيب في الجسد مضغة إذا صلح صلح جسد الكل، وإذا فسد فسد الجسد كله. ما هذه المضغة؟ القلب. طيب هل في هذا دليل على أن العقل والتدبير في القلب لا في الدماغ؟ في وجه الدلالة. إلى الآن ما فيه أمير مأمور. الدليل من الحديث، لأن حتى تشبيه القلب بالأمير والأعصاب المأمور تشبيه ناقص لا يطابق الحديث أبدا. الحديث إذا صلح صلح الجسد، والأمير المأمور ربما يتمرد المأمور. هل يلزم من كل أمير إذا أمر أن يمتثل؟ طيب أدرك المعارضة الثانية. القلب جانب
القلب
لقوله إذا صلح، إذا صلحت هذه النبغة صلح الجسد كله. بارك الله. نعم. ناخذ ذلك دليل الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها أيها أي حديث أزل وقوة حديث ما نسأل إن شاء الله إذا بقى أي أبو نسأل أعلان أنزل سؤالك أنت سؤال نسأل إن شاء الله في آخر ذلك. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيعه هو ايش القطيعه ان اعطي رضي وان لم يعط لم يرضى اخرجه البخاري. تعس اي هلك وشقي وخاب وخسر. عبد الدينار، الدينار هو السكة المضروبة من الذهب، والدرهم السكة المضروبة من الفضة، والقطيفة الفراش، الفراش. ومعنى عبدها فسره النبي عليه الصلاة والسلام باللازم، فسره باللازم فقال إن أعطيها وإن لم يعطى لم يرضى. ولذلك فلهذا قال عبدا لها، لأن هذه الأشياء ملكت ملكت يرضى بحصولها ويغضب بفوائدها، فصار عبدا دليلا لها. هذا الوجه. وجه آخر أن هذه الأشياء ثلاثة، وقد جاء في حديث آخر أوسع من هذا أربعة. هذه الأشياء ملكت القلب واستولت عليه حتى كانت هي فكره وعقله وإرادته، وهذا هو حقيقة العبودية. هذا فصار في العبودية من وجهين. الوجه الأول أنه قد جل لها بحيث يكون رضاه وغضبه تبعا ايش لحصولها وعدمها. ثانيا انها ملكت قلبه بحيث تكون هي فكره وتفكيره وعقله وحركاته لا يسعى الا لها ولا يتوقف عن السعي الا لها. وليس المعنى ان الرجل ينصب الدينار ويسجد له او يرفع له، لا، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا. ففي هذا الحديث يعني على ان من كانت همته الدنيا يرضى لحصولها ويغضب لفواتها فانه خاسر، فانه خاسر. ويشهد لهذا قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك أتموا فأولئك هم الخاسرون. يظن أنه رابح إذا ربح دينارا أو درهما ألهاه عن ذكر الله، ولكنه في الحقيقة خاسر، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يخرج الدنيا من قلبه قبل أن تخرج من يده، حتى لا يكون عبدا ذليلا له. وفي إشارة من فوائد الحديث أيضا الإشارة إلى أن من تعلق شيئا تعلقا من تعلق بشيء تعلقا تاما صار له مثل العبد. ولذلك نجد العشاق يفخرون أن يوصفوا بأنهم عبيد لمن عشقوه، كما قال الشاعر: لا تدعوني إلا لي عبدها فإنه أشرف أسمائي. لماذا؟ لأن يتلذذ بكونه رقيقا له والعياذ بالله. ومن فائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يكون رضاه فيما يرضي الله وسخطه فيما يسخط الله، فيما يسخط الله، لا أن يكون ذلك تبعا للدنيا، لأن الدنيا ثانية. إذن فالحديث هنا من باب الزهد ولا من باب الوراء أو منهما جميعا؟ الظاهر منهما جميعا، لأن ترك ما يضر هذا وراء، وترك ما لا ينفع زهد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في منكبي المنكب طرف كتف، ولكل إنسان منكبا، أخذ بمنكبيه هكذا كأنه أمامه امسك بهما، وذلك من أجل أن ينتبه لما يلقى إليه. فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر حج. أوصاه بهذه الوصية أن يكون في الدنيا كالغريب. الغريب هو من أقام في غير وطنه، ومعلوم أن من أقام في غير وطنه لا تتم له الراحة، بل هو في قلق، لأنه يخرج السوق إلى المسجد مثلا لا يرى أحد يعرفه لأنه إيش غريب. أو عابر السبيل، وهذا أشد، عابر السبيل لا ليس له إقامة ناشئ. فهكذا تكون في الدنيا، وهو إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عن أهل الدنيا، وأن يكون بينهم كالغريب أو كرجل عابر أو كرجل عابر سبيل لا يريد المجد. ومما ينسب الشافعي: ومن يدق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلاح سرابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها. هذا محط الفائدة: فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتنبها نازعتك كلابها. وهذا حق، إن اجتنبت اجتنبك الناس وليس بينك وبينهم علاقة، وإن تجتنبها هل ستأتيك سهلة؟ لا، يقول نازعتك كتابه. فوصية النبي عليه الصلاة والسلام هذه من أحسن الوصايا. فمن فوائدها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الوصية فيما ينفع. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل ما به تأكيد الخبر والانتفاء إليه إما بالقول وإما بالفعل. ففي حديث النعمان بن بشير استعمل إيش؟ القول ألا ألا ألا. وأما هنا استعمل الفعل. وأحيانا والنبي عليه الصلاة والسلام يستعمل ما يحصل به الانتباه إما بمثل هذا وإما بأن يمسك بيد الرجل بين كفيه كما فعل مع عبد الله بن مسعود حين علمه إيش التشهد. أمسك بيده وضع بين كفيه وجعل يعلم. فإذا استعملت الأساليب التي توجب أن يرعى الإنسان انتباهه فإن هذا من الهدي النبوي. ومن فوائد هذا الحديث أن لا يركن إلى الدنيا وأن لا يتخذ محل إقامة. يقول كن في الدنيا كأنك غريب يعني قلق لا لا لست منسعفا أو عابر سبيل. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن نجتنب الدنيا كلها وإنما أمر أن نكون منها بمنزلة الغريب الذي لا يعرف إلا ما اضطر إليه أو عابر السبيل. وهكذا ينبغي لنا أن لا نجعل الدنيا أكبر همنا لأننا إن جعلناها أكبر همنا فإنها تفوتنا هي والأخرى. وإن جعلناها عونا على الطاعة صارت هي لنا والأخرى أيضا. ولقد سمعت كلاما لبعض العلماء يقول اجعل المال لك كالحمار الذي تركبه أو كالخلاء الذي تقضي به حاجتك. أفهمتم؟ يعني منا لا يهمك منها إلا ما تقضي به حاجتك فقط. طيب. وقال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. أخذه من وصية النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح يعني اعمل عمل الجاهل الذي يستحضر أن أجله قد حضر ليكون مستعدا مستعدا غاية الاستعداد. لا تقل أفعل هذا غدا ربما لا تملك غدا. وفي الصباح لا تؤخر إلى المساء لأن يعني ربما إيش لا تملك المساء. وهذا أمر مشاهد. فالإنسان الحاضر هو الذي ينتهز الفرص ويأخذ بالجد. ويقول كل من صحتك لمرضك رضي الله عن كلمة حكمة. الإنسان الصحيح يسهل عليه العمل وصدقه مشرف ونفسه طيبة. والمريض بالعكس يصعب عليه العمل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار بن حسين صلي إيه قائما فإن لم تستطع فقائما فإن لم تستطع فعلشا. وكذلك أيضا طريق نفسه ولا ينشرح صدره ولا ينبسط. ولهذا تجد أحيانا إذا أصابك المرض تود أن لا يكلم أحد من الناس ولو أقرب الناس إليك. فخذ من الصحة ليه؟ للمرض حتى إذا أتاك المرض وإذا أنت قد أخذت بحظ واحد من العمل الصالح في حال الصحة. أكثر من ذلك ومن حياتك لموتك. الله أكبر. الإنسان ما دام حيا فإنه يمكن أن يعمل لكن إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم انتفع به أو ولد صالح يدعو له. فخذ من حياتك الآن ما دمت حيا لموتك لأنك سوف تبقى أزمانا طويلة بعد الموت لا تستطيع أن تعمل لكن ما دمت حيا فأعمل. ففي هذا الحديث فوائد: أولا الزهد في الدنيا، وأن الإنسان لا يتخذها موطنا بل معبرا أو دار وحشة، نعم أو دار وحشة، لقوله كأنك غريب أو عابر سبيل. ومن فوائد هذا الحديث أن الكلمات أخذنا أظن الأول المرفوع، نعم، من فوائد الحديث بالنسبة للموقوف حديث عمر هذه الاعتبار بهذه الوصية: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ومن فوائده أن الإنسان الحازم هو الذي يغتنم الفرص، يأخذ من الصحة للمرض ومن الحياة للموت. وكذلك أيضا كما جاء في الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها الفراغ قبل الشغل. الإنسان ما دام متفرغا فلينتهز الفرصة، وليتخذ الفراغ مملوءا بالعمل الصالح قبل أن ينشغل. ولهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي قبل أن تتخذوا سادة. لأن الإنسان إذا كان سادة، إذا كان من الثلاث وسود وصار ماشي على الناس انشغل. وسمعت أحد الإخوة يقول: أنت لنفسك ما لم تعرف، فإذا عرف كنت لغيرك. هذا صحيح أو صحيح؟ نعم. ولهذا تجد أن الإنسان في أول حياته وفي غفلة الناس عنه عنده أوقات يستطيع أن يراجع، يستطيع أن يزور قريبا، أن يعود مريضا، لكن إذا عرفه الناس انكبت الحوائج عليه، كل من احتاجه من جهه، وحينئذ ينشغل عما كان قادر عليه في الامس. هذا يقول جمله مكرره: وعن ابي هريره رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، اخرجه ابو داود وصححه ابن حبان. قول من تشبه، أي أتى ما يكون به مشابها له، وذلك أن يفعل شيئا من خصائصه. والتشبه يكون بالعقيدة، يكون بالعبادة، يكون باللباس، يكون بالخلاء، يكون بالعداء، الحديث عام. وإذا كان عاما فينزل قوله صلى الله عليه وسلم فهو منهم على ما تقتضيه الأدلة الأخرى. فمثلا: من تشبه بقوم في العقيدة فهو منهم، معلوم يعني اعتقد ما يعتقدون، سواء فيما يتعلق بالعبادة أو بالربوبية أو بالأسماء والصفات، هو منهم. حتى لو نفى أن يكون منهم نقول أنت منهم. من تشبه به في العبادة فهو منهم. لو أن إنسان تشبه لأصحاب الطرق في عبادات وقال أنا من أهل السنة، نعوذ بالله من البدعة، وهو يفعل العبادة ما يفعله أهل الطرق، هل يقبل؟ لا، هو منهم. من تشبه بهم في العادات فهو منهم. إنسان، نعم، ولا سيما أيضا، ولا سيما إنها الشرع عن ذلك بعينه. إنسان تشبه بالكفار في الأكل باليسار، يعني يوجد الآن أناس يرون أن الأكل باليسار تقدم وحضارة. ليش؟ لأنه تفعله الأمم المتحصرة على ذلك، فهو حضارة وتقدم، نعم، ويكون منهم. تشبه بهم في اللباس، صار يلبس مثل لباس الكفار، نقول هو منهم. المهم إذا تشبه بهم، والتشبه أن يفعل ما كان مختصا بالمتشبه به، أما ما كان مشتركا فلا تشبه، لكن ما كان مختصا به. ثم قوله عليه الصلاة والسلام فهو منهم، هل المعنى أنه يكون كافرا؟ نقول هو حسب، هو على حسب إيش؟ الشبع، أي حسب ما تشبه به. إذا قلنا تشبه به في لباس مثلا، هل يكون مثلهم في الكفر أو هو مثلهم فيما تشبه به في الثاني؟ لكن قد يقال إن قوله فهو منهم يعني يوشك أن يكون منهم، لأن التشبه بهم في الظاهر يؤدي إلى التشبه بهم في الباطن، وعلى هذا فيكون منهم باعتبار المآل لا باعتبار الحال. وإذا قلنا إنه منهم في هذه الخصلة التي تشبه بها فهو باعتبار إيش؟ الحال. أما إذا قلنا فهو منهم، أي أن التشبه بالظاهر يؤدي التشبه بالباطن، فهذا يفسر قوله فهو منهم في إيش؟ في المآل. ولا شك أن التشبه بالقوم يؤدي إلى محبته وتعظيمه والركون إليه، وهذا قد يجر المرأة إلى أن يتشبه بهم حتى بالعباد. ففي هذا الحديث دليل على فوائد. أولا كيف الأسئلة؟ نعم. نعم هو مثل في بعض العلماء انه اذا اختلف العلماء في مساله احد يقول هي حرام والثاني يقول هي مباحه، فناخذ بقول من يقول انه حرام. لكن كما ذكرنا لكم امس يجب ان ننظر الى حال المختلفين فنقدم الاعلم والاوثق على غيره. ثم أننا نعلم فيما سبق أنه إذا اختلف العلماء في مسألة فينشي الترجح جانب أحدهم فهو الحق، وإن لم يترجح ففيها للعلماء كم؟ ثلاث أقوال: قول التحريم، وقول آخر بالأشد، وقول ثالث بالأشد. إيه؟ نعم. آه لا، التاريخ وخلاف إن كان الاشتباه التاريخ فنعم. أصبر يا سليم، يا إذا كنت تجاوب واحد لحظة غير تشعرون. إذا كان الخلاف له حظ من النظر والدليل احتمل أن يكون بان عليه فهذا نعم، لا لأجل الخلاف ولكن لأن الدليل لم يتم. وأما إذا لم يكن هناك دليل فإنه لا يعتبر ولا يعلم به. نعم سليم. هذا جيد، هذا جيد جدا. يقول إن بعض الناس يخالف الشريعة في ظاهره ويقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. تجد مثلا يحلق لحيته ويقول التقوى ها هنا، يسبل الثوب ويقول التقوى ها هنا، يترك التراب ويقول التقوى ها هنا. نقول إن الذي قال التقوى ها هنا هو الذي قال إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ففساد الجسد دليل على فساد القلب، وصلاح الجسد قد يكون دليلا على صلاح القلب وقد لا يكون. فالمنافقون ظاهرهم الصلاح ومع ذلك قلوبهم فاسدة، لكن يكون القلب صالحا والقلب والجسد فاسد لا يمكن. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، أورد بعضهم على مسألة لباس المنطار في البلاد التي عرف فيها ذلك، قال هذا لا يجوز لأنه لباس الكفار في الأصل، وهل إذا تشبه بعض المسلمين بهم وعما ذلك الفعل يكون الحج على ان يلبسه المسلمون فكيف يرد عليه؟
نعم يرد عليهم بان يقول من تشبه بقوم. وهذا الان حسب الواقع صار لباس الجنس ما هو خاص بالكفار. وقد نص على هذا الشيخ الحسباني نقله ايضا عن مالك عن الله وهو حق. لكن يبقى النظر في مسجد البنطلون انه يمنع من كمال الصلاه اذا كان غير يمنع من كمال الصلاه. فنجد احيانا هؤلاء الذين يصلون في البنطلون نجد ما يستقر في الجلوس ولو استقر لانشق اللباس. نعم أقسم قسما نعم لا 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 المناسبة والذي نفسي بيده أن أنه كانه يقول أقسم بنفسي بيده يعني ويتضمن هذا القسم إن كنت كاذبا أن يهلكني الله. لا لا الدعاء يبعى نفسه بشكل هلاك عندما يصيبه كربة أو مصيبة أو ما أشبه ذلك.
الشيخ فيما تعمل الاحتياج إذا كانت أصبح عرفا للناس
إذا أصبح ليش؟
يعني من لباس الناس حتى لو كان أصلا هكذا الغرب أو مش يستدل بعضهم الآن يقول إذا أيضا لباس الدبلة عند الله
إذا؟
لباس الدبلة هذا عند العقل
إذا 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 ما في إذا بعد إذا إذا لم يكن قد فاز
عند عقد النكاح تكون أيضا صار من
لا لا لأن هذه المسألة جدا مصحوبة بعقيدة مصحوبة بعقيدة. ولهذا بعضهم يكتب اسم زوجته في خاتم والزوجة تكتب اسم الزوج في خاتمها. فهذا يشبه السولة التي جعلها كل الشرك. فهو منه. ويتفرع على هذه الفائدة الحق على اتباع السلف الصالح في العبادة في العقيدة في المنهج في كل شيء ليكون الإنسان إيش منهم. وهل يتشبه الإنسان بهم فيما لا يفعلونه على وجه التعبد هيئة المشي هيئة اللباس وما أشبه ذلك أو قال إن التشبه بهم في اللباس أن يلبس الإنسان ما اعتاده أهل بلده ما لم يكن محرما. الجواب الثاني ولهذا نقول إن اتباع العادة في اللباس هو السنة ما لم يكن ذلك حرما. ومن فوائد هذا الحديث الحذر من التشبه بالكفار أو التحذير من التشبه الكفار لقوله فهو منهم. وهل هذا على سبيل الكراهة أو على سبيل التحريم؟ الصواب منه على سبيل التحريم وأنه يحرم على الإنسان أن يتشبه بالكفار. قال الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في كتاب إحضار الصراط المستقيم أقل أقوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظهره يقتضي كفر المتشبه به. ومن فوائد هذا الحديث أنه متى حصل الشبه ثبت الكفر سواء كان في إرادة أم بغير إرادة. فلو قال قائل إنه لبس ثياب الكفار لكن لم يحدث الشبه قلنا ولكن حصل الشبه والنية محلها القلب، فينكر عليه ما أظهره من المشابهة، وأما فيما بينه وبين ربه فهذا ليس إليه. لأن بعض الناس الآن تنهى يقول ما قصد التشبه، ما قصد التشبه، تجد مثلا يجعل شعره على صفة معينة معروفة أنها من كلى الكفار، فإذا قلت له قال أنا ما أعرف التشبه، ماذا نقول له؟ نقول حق التشبه حق، والنية أمر خفي لا يطلع عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منه، فعلق الحكم على المشاهد. طيب، فيه أيضا الحذر من متابعة أهل البدع، لأنه إذا تابعهم فقد تشبه بهم فيكون منهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة ضلالة. ثم قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. يقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو خلفه يمشي او راكب؟ ليس به بيان، اللهم الا كان في رواه لم نقل عليه خلف النبي، ولكن يظهر انه كان راكب. وقول نعم فقال يا غلام، ناداه في هذا الوقت لأنه كان صغير السن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله أي احفظ دينه، فهو كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. وليس المراد أن يحفظ الله نفسه، لأن الله تعالى غني عن العالمين، لكن المراد حفظ دينه أي يقوم بشرائعه الواجبة والمستحب، واترك نواهيه المحرمة والمكروهة، يحفظ الله يحفظ، هذا هو جواب الأمر وهو الجزاء والثواب. يحفظ في إيش؟ في دينك ودنياك، في أهلك، في مالك، في بدنك، في جميع أحوالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يقيد. احفظ الله نعم، هذا هو الظاهر انه كان صديق رسول. طيب احفظ الله تجده تجاهه، هذا ايضا فائده عظيمه. احفظ الله بايش؟ بحفظ دينه، تجده تجاهك اي امامك، وهذا يعني انه عز وجل يدلك على كل خير، فإذا حفظت دين الله دلك على كل خير، لأن الذي أمامك هو قائدك فيدلك على كل خير. احفظ الله، وإذا سألت فاسأل الله، لا تسأل الناس مهما كان، اللهم إلا عند ضرورة القصوى فأسأله عن آخر، لكن اسأل الله وحده. وأنت إذا سألت الله بصدق ويقين فإن الله تعالى سوف يجيب، يقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني، وقال تعالى في آية أخرى ادعوني أستجب لكم. قد تستبعد أن يجيب الله لك مثلا، لكن لا تسأل هذا، إن الله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإذا استعنت فاستعن بالله، استعن بالله إذا استعنت أي طلبت معونة، فلا تلجأ إلى الخلق، استعن بالله، فإنك إذا استعنت بالله عز وجل استعانة حقيقية بإيمان وصدق أعانك. ففي هذا الحديث من الفوائد، أولا جواز الإرجاء على الجاثة بناء على أن قوله خلف النبي أي على الشافة، وكما ذكر أخوكم بأن الشافة يقول أنه كان رضيف الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا مشروط في أمرين: الأمر الأول أن لا يشق على الشافة، فإن شق على الشافة فلا يجوز الرجاء. الأمر الثاني أن لا يخاف سقوطا، فإن خاف سقوطا فقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. كيف يخاف السقوط؟ أحيانا يكون جثة البعير منزلقا، فإذا ركب الإنسان فربما يسقط على ظهره، ففي أحيانا نقول لا تسقط. وهذا مراعاة لحال الراكب أو لحال المركوب؟ لحال الراكب، والأول لحال المركوب. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بإرداف الصغار، وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة البينة عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده من التواضع الشمس في الحق والخلق ما ليس عنده عليه الصلاة والسلام. وإن شئتم دليلا على ذلك، فمن الذي أرجفه النبي صلى الله عليه وسلم في رجوعه من عرفة؟ أسامة بن زيد، مولى من الموالي وصغير السن أيضا. ومن الذي أرجفه حين ذهابه من مزدلفة إلى منى؟ نعم، الفضل بن عباس، صغير لكنه من أقاربه. فرعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، الفضل بن عباس من أشرف الناس نسبا، وأسامة مولى من الموالي، لكن الكل منهم صغير. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا حاجة إلى إقامة البينة على تواضعه، لأن هذا أمر متواتر. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي في الحديث الهام أن تنادي الإنسان ولو كان أقرب قريب إليه. الرسول يتكلم من عباس وهو رديفه على الجائد بعيد قريب جدا، لكن الحديث مهم. ومن فوائد هذا الحديث هذه الوصايا العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله حديثه تجاهك إلى. ومن فوائد الحديث أن من حجر حدود الله وشرائع الله حجره الله في دينه وبدنه وماله وأهله وعرضه أيضا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، وأن يسلم أحد وربه إيش؟ حجر الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه من الحجر أن يحفظ الإنسان ربه ولا يبالي في أحد، يعني يعبد الله لا يبالي في الناس، يتجنب الحرام وإن انتهكه الناس لا يبالي، احفظ الله يحفظ. ومنها من فوائد الحديث أن أهم من يوجه إليه هذا ولاة الأمور، ولاة الأمور الصغير والكبير كل منهم يحب أن يحفظ، أليس كذلك؟ يحفظ في ماله وبدنه وعرضه. نقول إذا كنت تريد ذلك فهناك شيء واحد، مفتاح واحد، وهو أن تحفظ الله. ومن فوائد هذا الحديث أن من حفظ الله كان الله جليلا، ومن كان الله جليلا فهو مهتد بلا شك، لقوله احفظ الله تجده تجاهه. ومن ذلك من فوائد الحديث، بل هنا الشاهد تجده تجاهك إذا قال قائل، ألا يدل ذلك على ما ذهبت إليه الجميع الحلولية من أن الله تعالى في كل مكان؟ لأنه قال تجاهك أي مقابل وجهه يدل. فهل نقول إن هذا يدل على ما ذهب إليه هؤلاء الملحدون الذين يقولون أن الله في كل مكان؟ الجواب لا، ليس كذلك، لأن الرسول قد تجده تجاهك، وقالت المصلي إن الله قبل وجهه، ونهى عن التنصح على الإنسان وهو يصلي قبل وجهه، لأن الله قبل وجهه، وهذا لا يلزم منه أن يكون الله تعالى في الأرض. قد يكون الشيء أمامك وهو عال جدا عنك، أرأيك نجما قارب الغروب هو أمامك أليس كذلك؟ وأين هو؟ في السماء بعيد عنك، فلا يلزم من كون الله تجاه الإنسان أن يكون الله تعالى في مكانه، ولكن الله عز وجل جعل في أدلة شريعته ما هو مشتبه امتحانا واختبارا للعباد، لأن هذه الأدلة المشتبهة يميز الله بها الخبيث من الطيب. فأما الذين في قلوبهم زيغ أخونا أي نعم فيتبعون ما تجب منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الفتنة، وأما الراغبون في العلم فيقولون آمنا. طيب إذن الجواب عن هذا الإشكال أنه لا يلزم من كون الشيء تجاه الإنسان إيش؟ أن يكون في مكانه، بل يكون تجاهه وهو فوق. ثانيا أننا لو قلنا بذلك لأبطلنا نصوصا واضحة صريحة بأن الله فوق كل شيء. ثالثا أنه لو قدر أن بين كون الشيء تجاهك وكونه في السماء تعارضا بالنسبة للمخلوق فلا يلزم ذلك بالنسبة للخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. من فوائد الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يعلق حاجاته بربه بقوله إذا سأل فاسأل الله. طيب كل شيء نعم، لكن السؤال يكون بلسان المقال ويكون بلسان الحال، أما السؤال بلسان الحال فهو أن يفوض الإنسان أمره إلى ربه، وأما السؤال بلسان المقال فأن يقول اللهم ارزقني مثلا. ومن فوائد الحديث أنه أن الإنسان ينبغي له إذا استعان أن يستعين بالله، وأن من الحزم أنك مهما استغنيت عن الناس ففعل مهما استغنيت، لو شق عليك ذلك لو كبر عليك ففعل، لأن لا يكون لأحد عليك منا، فاجعل من الله عز وجل. هذه وصايا نافعة من الرسول عليه الصلاة والسلام لمن هو من أقرب الناس إليه وهو ابن عباس. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ما جاء السؤال أي ما هو موجود عندكم؟ هو على كل حال نحن نحب أن نمشي ولا هي هي عادة مباحث، لكن وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس يحبك الناس، رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. إذ دلني على عمل، دلني مأخوذ من الدلالة وهي الإرشاد إلى الشيء، على عمل إذا عملت أحب الله وأحب الناس، يعني حصل لي محبة الله لي ومحبة الناس، فيحصل له محبة من جانب الخالق وجانب المخلوق. كل إنسان يحب ذلك، كل إنسان يحب أن يحبه الله، وكل إنسان يحب أن يحب أن يحبه الناس. أما الأول فخاص بالمؤمنين، والثاني إن حتى الكفار يحبون أن يحبهم الناس، وهذا سؤال عظيم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اذهب بالدين، يعني اتركها لا تتعلق بها لا تهمها، إن جاءك فقد أتت وإن جاءك فقد أتت وإن فاتت فلا تعلق نفسك بها، اذهب في الدنيا يحبك الله، لأنه من لازم الذهاب في الدنيا الرغبة إيش في الآخرة، وإذا رغب الإنسان في الآخرة فسوف يعمل ما يرضي الله ويكون سببا لمحبته. فصار محبة الله الزاهد في الدنيا من باب الزهد، لأنه متى زهد في الدنيا لا بد أن يرغب في الآخرة، وحينئذ يحب الله عز وجل. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، هذه أيضا من الرسائل العظيمة. لا تنظر إلى ما في أيدي الناس، ازهد فيه لأنه ليس موجود ولا ينفعك، تزهد فيه من أجل أن يحبك الناس. في هذا الحديث فوائد: أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاستقامة والسؤال عن سبلهم، لأن الرجل سأل عن شيء يكون فيه محبة الله ومحبة الخلق. ومن فوائد الحديث أن كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كلمات جامعة، لأن اذهب بالدين هذه كلمة لو أراد الإنسان أن يشرحها شرحا واسعا لأخذ عليها صفحات، لكن جاءت كلمة موجزة. اذهب بالدنيا يشمل زهادة في المال، الزهادة في الجاه، الزهادة في المركبات، الزهادة في المسكنات، الزهادة في كل شيء. ولو أردت أن تعجب ما يفعله في الدنيا لتعجب، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع في كلمة واحدة. ومن فوائد الحديث إثبات محبة الله عز وجل بقوله: يحبك الله، وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يحب محبة حقيقية، وأهل التعطيل يقولون إن الله لا يحب، وأن محبته كناية عن ثوابه، فيفسرون الشيء بلازمه مع إنكاره. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن من لم يذهب في الدنيا وتعلق بها وصار أكبر همه فإن ذلك من أسباب انتفاء محبة الله عنه. بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ بالمفهوم. ومن فوائد الحديث الحث على الزهد في الدنيا، لأنها إذا كان سببا لمحبة الله فلا ينبغي للآخر أن يفوت هذا. ومن فوائد الحديث الحث على الزهد فيما في أيدي الناس. لماذا؟ لأجل أن ينال محبة الناس. أما الإنسان يذهب فيما في أيديهم فإن الناس سوف يستخدمونه ولا يحبونه. مثلا الإنسان كلما رأى مع شخص ما يعجبه فوالله هذا فيه، والله ليس من مثله. نعم، يقول هذه أول كلمة لعل صاحبه يقول يا سبيل تفضل. إذا لم يقل هذا تلقى إلى درجة أخرى يقول والله هذا فيه، أنا لو أعطيتني إياه أنا أكتب شيء ينفع. نعم، وهكذا حد يتدرج به. ولا شك أن كثيرا من الناس إذا رأى الشخص أنه يحب ما في يده يعطيه الله، يعطيه إياه إذا لم يكن في ضرورات، لكنه سوف يستثمر هذا الرجل، يستثمره وربما يكرهه حتى لو كان ذا عبادة وأحبه لله فستنقص محبته. واضح؟ طيب، كذلك أيضا بعض الناس لا يطلب أموالهم على سبيل التملك لكن على سبيل الاستعارة، يستعين ربما وهو في غير حاله، لكن نهما ومرض في القلب أنه يطمع فيما في أيدي الناس، هذا لا شك أن الناس تقل محبتهم له. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يسعى فيما يكون سببا لمحبة الناس له. دليل هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الرجل على قوله يحب الناس، وإلا لقال له ما يهمك من حب الناس، أحبوك أم كرهوك. لكن ينبغي الإنسان أن يسعى في كل ما يستطيع، في كل وسيلة توجب أن يحبهم. وفضل الله يجيب من يشاء. احيانا لا يمكن ان نفسه حتى يفعل ذلك، لكن ينبغي الانسان اذا لم يكن ذلك من طبيعته ان يتطبع به. نعم.
أن
يعني بعض الناس يقول إنه ورد أمر السلف أنهم يحبون أن يفعلوا ما يسقط تجاههم عند الناس. نقول هذا إن كان رياء فهو على خطر، وإن كان محبة ألا يشار إليه بالأصابع لئلا يعتبر بنفسه ويعتبر بنفسه فهذا طيب، لكن الذي نرى أن يسرع الإنسان هذه المصلحة. نعم.
شيخ
كان هذا كان ماذا عن شيء إذا انتشر الآن وصار ليس من اختلاف الكفار لا تشبه ولا كان الأمر إلا بما يتعلق بالعقيدة، مثل مسألة الدبلة هذه نمنعها لأن تخل بالعقيدة. يدعي الزوج الذي لبس الدبلة أن يقول عليها من زوجته، وبالعكس يدعي أن هذا سبب إيه؟ للاقتران، يعني لبقاء الصلة بينهم. وقد علمنا ذلك من الحجاج يكون عليهم لباس خواص النزاهة، إذا قلنا اخلعها بعضهم يقول تغضب الست، يعني الزوج، وبعضهم يقول أخشى أن يكون هذا سبب الإصرار، لأن هذا وصل بين وبين، وهذا كله غلط. نعم. ولعل كل هذا الإنسان هنا لم يدائس إذا أراد توقع لكن لا يحكم على غيره هو حق، ما فيش ما فيش كلام. رأى أنها تغاء الناس هنا خلاص هل ناس اللي تموت في الغراء ما تناسك ماذا كل هذا. أنا سمعت الآن في بلاد كثير من بلاد الكفار أنهم الآن يخرجون الدم عند الذبح، لكن ما على طريقة على طريق مواصيل يحكمون في الأوجاب ثم يشفقون الشخص ما على طريقة، وسوف يرجعون والله أعلم إلى الطريقة الإسلامية. نعم.
ولا شهر ما في شهر، لكن في أو في بعض البلاد الأخرى عادي هو راقب، إذا لباس القميص عندكم شهر.
لكن هذا وهذا
ها؟
هذا
وهذا يعني حتى لو لقيت القميص عندنا شهر ينظر
عندنا إيش؟
يعني
الآن مفهوم الجبلة الآن تغير وتتبع الجبلة. الآن يقول الآن الشيخ عندنا ثلاثة، لا تميز الرجل إن كان زوجها غير زوجها إلا بهذا، وكذلك المرأة فإذا خلعت الجبلة يعني يرجع إلى خطبته هذا، فتقول ما تستطيع أن تتحمل أيها، لأن لو خلعتها يأتي وهذا وقع يكونها من زوجها.
سبحان الله.
يقول ما عدل حل الله لكن لا خطاب الأول جاء
لا طيب ما هو رمض خلق غير الأصبع الذي يتخذ الكفار فيه
أبدا يعرف حتى لو تخير الإصبع المؤمن هذه إشارة إلى
يعني لسه هذا إشارة لأنه غير متزوج
لا إلى أنا متزوج إشكال في اليسار وما أدري إذا نقل في اليمين مخطوبة أو كذا المؤمن شيء معروف
أي والله هي على كل حال أن إذا كانت مفروض في عقيدة تنهى عينها أنا لذلك
إنه ما يكون عقيدة
ما يكون عقيدة يخاف أن يربح
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت باسلام المرء فرق ما لا يعنيه رواه الترمذي وقال حسن
بسم الله الرحمن الرحيم سرق الماء احاديث متعدده واهمها الوصايا التي اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس الوصيه الاولى ما معنى احفظ الله يحفظ وشريعه نعم بالتزام احكام ايش يحفظ في جميع امورك يعني في المال والعرض والنفس والاهل في كل شيء طيب الوصيه الثانيه نجاح معناها أنك إذا حفظت الله دلك على كل خير هل لها شاهد من القرآن؟ نعم
قوله
تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى طيب الوصية الثالثة إذا سألت فسأل هل يؤخذ منها كراهة أن يسأل الإنسان غيره يدعو له يقول يا فلان ادعو الله لي نعم الظاهر العموم حتى بهذه الحال لا تسأل حتى ولو كان رجلا صالحا طيب الوصية الرابعة أين عمل وجه مثلا الظاهر يكون في الحاضر لا حتى اليوم الظاهر يكون في الحاضر لأنك مرتفع على العمود أي طيب إذن ليس على المحرم ولا على المريض طيب ناس تعرف الوصية الرابعة نعم المعنى يعني اذا اردت تعاونا او طلبت تعاونا فليكن من الله عز وجل طيب احسنت هذه الوصايا الاربع اذا اكملها الانسان حصل على خير كثير لأهمه طيب مر علينا إثبات أن الله تعالى يحب هذا أليس أنت جديد الله يحب طيب إذن الطيب والإكرام نعم يلا طيب قوله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله طيب محبة الله هي ثوابه أو إرادة ثوابه أو صفة سوى ذلك صفة
سوى ذلك
يعني من لازم محبة الله العبد أن فيه ولا ثواب إلا في إرادة قال الله طيب ثم قال أيضا ذات جديد يقول وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله يحب هذه جملة مؤكدة بإن، والمحبة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يحب من شاء من الأشخاص والأعمال والأزمان والأماكن. محبة الله تتعلق بهذا كله، بالأشخاص والأعمال والأزمان والأماكن. أحب البقاء إلى الله مساجده، هذه متعلقة بإيش؟ هذه بالمكان. في الأزمان أحب العمل إلى الله تعالى أحب العمل إلى الله تعالى الصلاة على وقته، هذه تتعلق بالأعمال والأزمان أيضا، لأن الزمن الأول أو أول الزمن محبوب إلى الله عز وجل. طيب الأشخاص، إن الله يحب المتقين، هذا عموم. هناك خصوص، لأعطين الرائد غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هذه مقيدة فيه بشخص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يقرأ في أحد يقول الله أحد لأنها صفة الرحمن، قال أخبروه أن الله يحبه. طيب هنا يقول إن الله يحب العبد، العبد بالعبودية الكونية والشرعية. لا، العبد بالعبودية الشرعية، لأن العبد بالعبودية الكونية دون الشرعية لا يحبه الله، كالكافر مثلا، الكافر عبد لله تعالى بالعبودية الكونية لأن الله تعالى يفعل فيه ما شاء. إذن العبد بإيش؟ العبودية الشرعية. الصفة الثانية التقي، يعني متقي لله عز وجل، والتقوى هي فعل ما يقي من عذاب الله من طاعة الله تعالى في أوامره تعالى في أوامره واجتناب نواهيه، هذا التقوى. هذا أجمع ما قيل في التقوى، أنها اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. الغني يعني الغني عن غير الله، هو غني بنفسه قانع بما أعطاه الله، لا يسأل الناس ولا يلتفت في المسألة. والوصف الرابع الخفي، إنسان خفي لا يحب الظهور ولا يتصدر لشيء، لأن أهم ما عنده هو محبة الله له ورضا الله عنه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هذا الأشعث الأغبر، الأغبر المدفوع بالأبواب، خفي ولا غفي؟ خفي، ما يعرف ولا يذن له فرد. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، ولا 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 يبالي بنفسه، لا يبالي بنفسه، أي مكان يرى فيه يرى فيه، إن سأل لم يشفع وإن سأل لم يعفى. فالإنسان الخفي الذي لا يحب أن يتظاهر أمام الناس، هذا هو الذي يحبه الله. أما من أحب أن يظهر، وتجده مثلا إذا جلس في المجلس قام يتحدث وكأن لم يكن في مجلس سواه، أو إذا جلس في المجلس قام يلحق في المسألة إذا كان حوله طالب علم، ما تقول في كذا، ثم كيف تجمع بين هذا وبين هذا، كأنه يفصل ويبين من أكبر العلماء. كن خفيا، كن خفيا تكون عند الله تعالى عظيما رفيعا. في هذا الحديث فوائد، منها إثبات محبة، إثبات محبة الله عز وجل لقوله إن الله يحب، ومنها الحث على هذه الأوصاف الأربعة وهي تحقيق العبودية لله عز وجل، والثاني مش جماعة. التقوى، والثالث الغنى عما في أيدي الناس، والرابع الخفاء. هذه الثلاث يحبها الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بها إلا حتى عليها. ومن فائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يستغني عما في أيدي الناس، بل ويستغني حتى عن الناس، فلا يطلبن من أحد شيئا إلا عند الضرورة، لا يطلب مالا ولا يطلب مساعدة ولا يطلب شفاعة ولا يطلب أي شيء إلا عند الضرورة، لأنه لا يتحقق كونه غنيا إلا بهذا. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يكون خفيا، لكن هل يلزم من ذلك أن نأمره بالعزلة؟ الجواب لا، لا نقول يعتذر الناس، لكن نقول لا تحرص على إبراز نفسك، ثم أعلم أنك إذا أخفيت نفسك وكنت أهلا لأن تظهر وتبرد فإن الله سوف يظهرك، لا تفعل، سوف يظهرك الله عز وجل ويبرزك ويعلم الناس بك. أما العزلة فأصح الأقوال فيها أن إذا كانت دفاعا عن الدين فهي خير، وإلا فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أداهم. إذن خالط الناس اصبر على أداهم، وقول رسول ويصبر على أداهم يدل على أن هذا الرجل كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لأن الذي لا يتعرض للناس لا يؤذونه، لكن الذي يتعرض لهم هو الذي يؤذي. وقد قال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. طيب، ثم قال المؤلف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وقال حسن. من حسن، من هنا للتبعير وهي خبر مقدم وتركه مبتدا مؤخر. ترك ما لا يعنيه اي ما لا يهمه ولا تتعلق به حاجته ولا ضرورته ولا كماله بل لا شان له فيه. فاذا رايت الرجل يترك هذا الشيء ولا يتعرض للسؤال عما لا يعنيه فاعلم انه حسن الاسلام، لقول الرسول عليه الصلاه والسلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ففي الحديث فوائد، اولا ان الاسلام منه حسن ومنه ما ليس بحسن، وان لحسن الاسلام علامات، منها هذه العلامه. ومن فوائد الحديث الحث على ترك الانسان ما لا يعنيه. وجه ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من حسن اسلام المرء، وبه نعرف ان اولئك القوم الذين يسالون الله اذا راوهم يتكلمون بكلام السر وش قال لك وش ادبت هل هذا يعني، او يتخلفون على الناس ليسمعوا ما قالوا، هذا ايضا مما لا يعنيه. اما الذي يعنيه فابحث عنه، لا في شيء ما يعنيه اتركه. وانت اذا سلكت هذا المسلك فانك سوف تستريح، لان الانسان اذا بحث عن الاشياء التي لا تعنيه فقد يسمع ما لا يسره، بل قد يسمع ما يسره. ومن فوائد الحديث ان ما يعني المرء فان عليه ان يبحث عنه ويسأل عنه، ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احرص على ما أجيبه على ما ينفعك واستعن بالله. وهل من ذلك أي من فرحنا لا يعني أن لا يتكلم إلا بخير؟ الجواب نعم، إذا كان لا يتكلم إلا بخير فقد ترك ما لا يعرف. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يكفر. فإذا جمعت هذا الحديث إلى الحديث الذي معنا صار في ذلك انضباط الأقوال وانضباط الأفعال. قال: وعن مقدام بن أبي كريم، عن المقدام مسروق ولا غسول لهم نعم الصرف؟ وعن المقدام ولا المقدام؟ المقدام طيب. ابن ما أبي كريم مصروف ولا غير مصروف؟ غير مصروف. مجرور بإيش؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه مركب تركيب إيش؟ تركيب مزج، يعني مزج أحد الاسمين بالآخر، مثل حضرموت. حضرموت مركب تركيب مزج، وهناك تركيب يسمى تركيبا إسنادية مثل الشنفري، وأصله الشنفري، ومثل رجل يسمى شاب قرناه، جاء شاب قرناه، هذا مركب تركيب إيش؟ إسناد. طيب هناك تركيب إضافي مركب من مضاف ومضاف إليه مثل كتاب محمد، وهناك تركيب عددي يعني يركب أحد العددين مع الآخر مثل 13 وإلى 16. على كل حال هذه أنواع ترتيبات تختلف من هذا العراق. المركب تركيبا مزجيا يرفع بالضم وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة ويجزم الاسم لا يدخل وجهه. تمام. طيب المادي كريبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. أخرجه الترمذي وحسن. ما ملأ ما نافية، وملأ فعل ماض، وعاء مفعول ملأ، شرا صفة، ومن بطن واضح. طيب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الإنسان يملأ الأغنياء، يملأ الإناء حليبا ليشربه الناس. طيب هذا ولا طيب؟ طيب يملأه طعاما ليأكله الناس. طيب لكن هذا الوعاء الذي ذكر الرسول البطن هذا لا تملأ، فما ملأت وعاء شرا منه. والبطن وعاء ولا غير وعاء؟ البطن وعاء لأنه مقر الطعام والشراب، ويسمى المعدة. يقول رسول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، أي من مائدته، لأن ملء البطن سبب للغفلة وكثرة النوم، وكون الإنسان لا يهمه إلا بطنه، وسبب لأمراض تأتي من تركيب الغذاء وكثرة الغذاء. والمعدة ليست كيسا يمتلئ طعاما ثم يفرغ، المعدة معمل، يعني أنه يشتغل بالطعام الذي يوضع فيه. هذا المعمل إذا أثبت عليه فلا بد أن يثبت، لا بد أن يثبت. ولهذا قال بعض الناس: لا تأكل طعاما على طعام، فإن إكثار طعام الطعام من المهلكات. ومثل ذلك قال: لو أعطيت عملة لكان يعملون عمل القص يعمل هذا، وهو عمل مذنب يعني مذنب، ثم أتيت لهم بعمل آخر قلت اعملوا، ماذا يكون؟ سيتعبون، إما أن يدع العمل الأول على عجره وبجره، وإما أن يتعبوا تعبا عظيما. هكذا المعدة. ولهذا نقول: لا تملأ. وما كانت الأمراض الحديثة الأخيرة
كمرض السكر ومرض الهم ونحو ذلك إلا لأسباب كثرة الأكل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الأمراض المركبة من الغذاء المركب. الآن كم يقدم لك على الغذاء من نوع؟ نعم لا ثلاثة قليلة، لكن بعض الناس ثمانية تسعة. نعم هذه الأغذية تختلف ويختلف الغذاء، يختلط الدم جسم مركب من عدة أغذية ويصعب علاجه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وهو حق، قال ولذلك كان البادية أقل الناس أمراضا مركبة وأسهلهم معالجة، يعني معالجة الناس لا تحتاج إلى تعب. طيب ما ملأ البادية وعاء شرا من بطن، لها يعني أسباب كثيرة، لها أمثال كثيرة. وفي آخر الحديث فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا هو العدل، هذا هو العدل. الطعام يحتاج إلى شراب، ولهذا يقول كل واشرب، اجعل الطعام له ثلث والشراب الثلث وثلث للنفس يتتنفس ويتسع نفسه. وهذا لو أننا مشينا عليه ما أصبنا بالأمر إلا أن شاء الله، لكن هذا من أسباب الوقاية. ويذكر أن بعض الأوروبيين لا يشبعون ذلك، لكن يكثرون عدد الوجبات. الآن نأكل ثلاث مرات، هم يأكلون خمس مرات، لكنهم لا يكثرون الأكل. وهذا هو التركيب الصحي، كل قليلا وإذا جئت فكل. طيب في هذا الحديث فوائد، منها أن الشريعة الإسلامية جاءت بدواء القلوب ودواء الأبدان، وكذلك أن هذا القدر من الغذاء هو المناسب للطب تماما. ومنها أن الشريعة الإسلامية جاءت بتوقي الأسباب الموجبة للأذى، شغل عقيد. نعم النهي عن ملء الباطل لأنه موجب للأذى. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله لا يحل للإنسان أن يأكل أكلا يتأذى به. بعض الناس الآن ما شاء الله يأكل أكل كثير يملأ بطنه حتى إنه لا يكاد يستطيع القيام من الطعام من ملء بطنه، ثم بدأ يطلب أشربة تهضم. الله المستعان. الواحد يلطف بدنه بالنجاسة يروح يدور ما يطهيها به من الأصل ده. طيب فإن قال قائل أليس أبو هريرة رضي الله عنه قد أكل أو قد شرب لبنا حتى لم يجد له مكانا؟ بلى، لكن النادي لا حكم له، النادي لا حكم له، وهذا شيء النادي. والرسول عليه الصلاة والسلام عذر من أجل أنه كان شائعا من قبل حتى يعرف قدر نعمة الله عليه. وهذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا يجعل المرء ما يقابل حاله التي عليه التي كان عليها حتى يعرف قدر حكمة الله ونعمته، كما فعل مع جابر. جابر رضي الله عنه كان معه جمل قد أعلم، وأراد جابر أن يسيبه ويسوفه، فلحقه النبي عليه الصلاة والسلام فضرب الجمل ودعاه، فانطلق الجمل يمشي حتى كان في سابق القوم، وكان بالأول في أخيرات القوم، وأراد أن يسيبه أي سنين، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ببركة دعائه صار الجمل على هذا الوجه، ثم قال له دعني
بعنيه بأوقية؟ فقال لا. كان الأول يريد أن يسيبه، والآن امتنع أن يبيعه على أشرف شرط نبي الله عليه الصلاة والسلام، وهو السبب أيضا، الرسول هو السبب في أنه صار يمشي خويا ومع ذلك أبى، لكنه قال بعني. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه متمسك به، يعني لما رأى جار النبي صلى الله عليه وسلم متمسكا به باعه. لما وصل المدينة أعطاه الثمن، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن، وقال له: أتراني ما كسبك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. اللهم صل وسلم عليه. هذا الكرم وهذا الامتحان أراد أن يمتحن هذا الرجل. كان بالأول مشفقا، يعني كان بالأول كارها لهذا الجمل، ثم صار راضيا به، ثم باعه، ثم جاءه الجمل والثمن. وأصل شراء النبي عليه الصلاة والسلام له من أجل الاختبار والامتحان. نعم، لا نروح كثير. طيب، إذن نقول مما ينبغي الإنسان أن يأكل إيش؟ ثلثا، ويشرب ثلثا، ويتنفس بثلث. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه غذاؤك دائما. لكن النادر لا حكم، يعني لو جاز لك الطعام أو الشراب وملأت بطنك منه أحيانا فلا بأس، أما أن تجهل فلا بإذنك لا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه وإسناده قوي. كل مبتلى وخطا خبر، اي كثير الخطا، لانه لم يقل كل بني ادم يخطئ، قال خطا اي كثير الخطا. وما اكثر خطا، والخطا يدور على شيئين: اما ترك واجب، واما فعل محرم. واينا سلم من ترك الواجب؟ نسال الله العافيه. أين سلم المحرم؟ كذلك. ولكن خير الخطائين التوابون، أي الرجعون عن خطأهم إلى الله عز وجل حتى لو تكرر. نعم، حتى لو تكرر، لأن كلمة خطأ تدل على إيش؟ على الكفر. وخير الخطائين التوابون، كلما أخطأ تاب، كلما أخطأ تاب. طيب، سيء الخطائين هو الذي لا يتوب ولا يبالي ولا يهتم، على سيء الخطائين. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لكم. الحمد لله. أنت وإن كثر خطأ لا شيء، تب إلى الله ويمحى الخطأ حتى ولو تكرر. واعلم أن التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، وشروط قبولها خمسة. الأول إخلاص النية لله، والثاني الندم على ما وقع، والثالث الإقلاع عنه في الحال، والرابع أن يعزم على أن لا يعود، والخامس أن يكون قبل رد التوبة. كم شروط القبول؟ لا، اللي عليه فارغ عليه خمسة. ما هي؟ لا، قبل كل شيء. أحسن. طيب، هذا غير مرتب. الندم
يكون قبل الفوائد.
العوان. طيب ونجيزك أن ترويه بالمعنى سماحة. طيب قبل هذا السبب والثالث تمام والرابع طيب نعودها مرة ثانية. الأول الإخلاص لله، وهذا أساس كل عمل صالح. كل عمل صالح لا بد فيه من الإخلاص لله، وإلا كان مردودا، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركه وشرك. ثاني الندم، بحيث يتحسر ويتأسف وألا يكون العذر للذنب وعدم مساواه. والثالث الإقلاع، الإقلاع عن الذنب. والرابع العزم على أن لا يعود. والخامس إيش؟ أن يكون قبل وقت رد التوبة. طيب لو تاب الإنسان إرضاء لوالده، إرضاء لوالده لا تقربا إلى الله تعالى، أتقبل التوبة؟ لا، لا بد من الإخلاص لله عز وجل.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.